بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر باروخ الاصحاح السادس، نسخة الرسالة التي ارسل بها ارميا الى الذين كان ملك بابل مزمعا ان يسوقهم في الجلاء الى بابل، يخبرهم بما امره الله به: إنه لأجل الخطايا التي خطئتم أمام الله يسوقكم نبوكدنصر ملك بابل في الجلاء إلى بابل. فإذا دخلتم بابل فتتسكنون هناك سنين كثيرة وأزمنة طويلة إلى 7 أجيال، وبعد ذلك أخرجكم من هناك بسلام. والآن فإنكم سترون في بابل آلهة من الفضة والذهب والخشب تحمل على المناكب وتلقي الرهبة على الأمم، فاحترزوا أن تتشبهوا بالغرباء وتأخذكم منها رهبة. وإذا رأيتم الجموع أمامها ووراءها يسجدون لها، فقولوا في قلوبكم: لك يا رب ينبغي السجود، فإن ملاكي معكم وهو يطالب بأنفسكم. أما تلك فإن لها ألسنة قد نحتها النجار، وهي مغشاة بالذهب والفضة، لكنها آلهة زور لا تستطيع نطقا. يأخذ الناس لها ذهبا كما يؤخذ العذراء تحب الزينة، فيصوغون أكاليل يجعلونها على رؤوس آلهاتهم. وربما سرق الكهنة من آلهتهم الذهب والفضة لمنفعة أنفسهم، وقد يبذلون منها للذواني اللاتي في البيت. يزينون الآلهة بالملابس كالبشر، وهي من الفضة والذهب والخشب، فهي لا تسلم من الصدأ والسوس وإن كانت تلبس الأرجوان. يمسحون وجوهها من غبار البيت المتراكم عليها، وفي يد كل منها صولجان كالحاكم على بلد، لكنه لا يقتل من يجرم إليه. وفي يمينه سيف وفأس، لكنه لا ينجي نفسه من الحرب واللصوص. فحق بذلك إنها ليست بآلهة، فلا تخافونها، فإنها كما أن الإناء المكسور لا ينفع صاحبه، كذلك آلهتهم. إذا نصبت في البيوت فعيونها تمتلئ غبارا من أقدام الداخلين، يحذر عليها في الديار كما يحذر على من أجرم إلى الملك. وكهنتها يحصنون بيوتها بأبواب وأقفال ومزاليج كما يفعل بمن حكم عليه بالموت لئلا تسلبها اللصوص. يوقدون لها من السرج أكثر مما يوقدون لأنفسهم، وهي لا تستطيع أن ترى منها شيئا، إنما هي كجوائز البيت. وقد ذكر أن حشرات الأرض تنهش قلوبها فتؤكل هي وثيابها ولا تشعر. تسود وجوهها من الدخان الذي في البيت، على أبدانها ورؤسائها يثب البوم والخطاف وسائر الطيور والسنانير. فاعلموا من ذلك أنها ليست بآلهة فلا تخافوها. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر باروخ. كنا آخر مرة ختمنا نبوة باروخ، قلنا نبوة باروخ واخدة من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 5. ملخص النبوة دي ثلاث حاجات: نمرة 1 احنا رايحين للسبي بسبب خطايانا، نمرة 2 لينا رجاء في وعد ربنا ان احنا هنرجع من السبي، نمرة 3 وصف بهجة الرجوع من السبي لأورشليم. دول الثلاث محاور الرئيسية اللي دارت عليهم نبوة باروخ في الخمس إصحاحات من 1 لغاية 5. وزي ما شفنا هي بتحمل معنى حرفي قريب وهو الرجوع من سبي بابل، وبتحمل معنى نبوي بعيد نمرة 1 إيمان إسرائيل في مجيء المسيح، البعض قبل الإيمان والبعض رفض، معنى نبوي أبعد إنها بتحمل نبوة عن قبول اليهود للإيمان في آخر الأيام. بكده وبنهاية الإصحاح الخامس ينتهي نبوة باروخ، لكن سفر باروخ لم ينتهي، السفر لسه فيه إصحاح تاني، الإصحاح نمرة 6. إيه حكاية الإصحاح نمرة 6 وليه فصلينه عن نبوة باروخ؟ لأنه في الحقيقة الإصحاح نمرة 6 هي رسالة بعتها ربنا على لسان إرميا للناس اللي واخدهم نبوخذ نصر وزاهد بيهم لبابل، فهي كلمات الوحي بس على لسان إرميا مش على لسان باروخ. من الناحية الزمنية نبوة باروخ من الإصحاح 1 لغاية 5 زي ما هو قال في بداية الكتاب بتاعه في السنة الخامسة للسبي، يبقى نبوة باروخ سنة 581 قبل الميلاد. طيب الإصحاح السادس دي رسالة بعتها أرميا للناس اللي كانت راحة للسبي، هم راحوا السبي سنة 586، يعني زمنيا رسالة إرميا الأول في ترتيب الزمن، وبعديها بخمس سنين تيجي الخمس إصحاحات بتوع نبوة باروخ، ده من جهة الترتيب الزمني. لكن السؤال أو السؤالين في الحقيقة: نمرة 1 ليه باروخ حطيتها في كتابه؟ دي مش كلمات الوحي أو بس على لسان إرميا مش على لسان باروخ. نمرة 2 طب مدام باروخ حطيتها ما كان حطها في أول السفر عشان يعني تبقى الأمور ماشية بترتيب زمني. في الحقيقة الرد على النقطتين دول: نمرة 1 لو كان باروخ حطها أو الوحي يعني طبعا مش باروخ اللي رتب، ده ترتيب إلهي، إن كانت اتحطت أول النبوة كانت ممكن تصير بسببها جدل كثير، إن البعض يلاقي كتاب يبتدي برسالة إرميا يقول لك يبقى دي نبوة إرميا، يبقى نضافها لسفر إرميا مش من باب إنه الكاتب تلميذ إرميا أو إن ده ملحق بسفر إرميا أو إن ده بيكمل الخط بتاع إرميا، لا، هيبقى في جدل إنه ممكن يكونوا الست إصحاحات دول نبوة إرميا، فربنا قصد يخلي الإصحاح السادس في الآخر عشان يقول لنا إن دي كتاب جديد، نبوة جديدة، نبي جديد. دي نمرة 1. طيب نمرة 2 ليه باروخ حطها من الأساس؟ دي من اهتمام ومن وفاء ومن تقدير باروخ لمعلمه إرميا، لأنه قلنا باروخ ده تلميذ إرميا، فهي بتحمل حاجتين: بتحمل نمرة 1 محبة من باروخ لإرميا إنه حافظ على رسالة إرميا واهتم بأنه يلحقها بالنبوة بتاعته، وخصوصا أنه كلام باروخ لناس راح سبي بابل ورسالة إرميا لناس راح سبي بابل، فالاثنين بيكملوا نفس المعنى. دي نمرة 1 كمحبة. نمرة 2 اتضاع من باروخ. ممكن باروخ يقول لك يعني وانا احط ليك كلمات من كلمات إرميا، طب ما انا يبقى العمل بتاعي والعمل منسوب ليا وما نجيبش سيرة إرميا، لكن نوع من الاتضاع من باروخ. طبعا وبالتأكيد الله هو المهيمن والمسيطر، بس احنا بنحلل دراسيا الامر، يعني انه نوع من الاتضاع من باروخ انه بيحط رسالة المعلم بتاعه إرميا بيلحقها بالسفر بتاعه. ودي حبايب يعني تؤكد، لو تفتكروا كنت تدركوا قبل ما نبتدي في سفر باروخ وتركوا ان في بعض التقليدات اليهودية بتقول انه باروخ هو المعلم بتاع عزرا، عزرا الكاتب، يبقى عزرا تلميذ باروخ. قلت لكم انا رفضت التقليد دوت لسبب بسيط، قلت انه لو عزرا تلميذ باروخ زي ما الكلام ده بيتقال، لكن مش ممكن عزرا يهمل نبوة معلم، إذا كان هو شايفين درس من باروخ إزاي مهتم برسالة معلمه إرميا. فمن هنا احنا يعني، او كان انا رأيي ده الشخصي بس مبني على الجزئية دي، ان انا برفض الكلام اللي بيتقال انه باروخ تلميذ عزرة، لان زي ما شفنا عزرة لما جمع الاسفار ما كانش من ضمنها سفر باروخ، لانه كان لسه ما وقعش في ايدين عزرة. يعني بين قوسين كده باروخ تلميذ ارميا اهتم برسالة معلمه ارميا والحقها بالسفر بتاعه. لما نبص في مقدمة الإصحاح السادس قبل الآية الأولى، في مقدمة للإصحاح زي ما بنشوف مثلا في المزامير في مقدمة للمزمور وبعد كده يبتدي أول آية، هنا برضو في مقدمة وبعد كده بدأ أول آية. المقدمة بتقول إيه؟ نسخة الرسالة التي أرسل بها إرميا إلى الذين كان، يعني دي باروخ بيحط دي في المقدمة عشان يفهمنا الكلام اللي جاي ده إيه؟ نسخة الرسالة التي أرسل بها إرميا إلى الذين كان ملك بابل مزمعا أن يسوقهم في الجلاء إلى بابل، يخبرهم، لخص الرسالة بإيه؟ بما أمره الله به. يعني إيه؟ باروخ بيقول إن الكلمات ديت ربنا هو اللي أمر بها إرميا. يعني لا يستبعد تماما أن يكون باروخ هو اللي كتبها، لأن زي ما شفنا في سفر إرميا أن باروخ كان هو الكاتب بتاع إرميا. طيب، يخبره بما أمره الله به. تعالوا نشوفوا ربنا أمر إرميا بإيه في الرسالة ديت أو في الإصحاح السادس. في الحقيقة محور الإصحاح السادس هو تحذير لليهود اللي رايحين بابل من العبادة الوثنية، ده عنوان الرسالة، تحذير من العبادة الوثنية، وخصوصا ان احنا رايحين بابل وبابل دي معقل العبادة الوثنية، فاخدوا بالكم وانتوا هناك لألا تنجرفوا للعبادة الوثنية. دي محور الرسالة. ممكن البعض بقى لما النهاردة يقرأ رسالة إرميا زي ما هنشوف اجزاء اخرى في كلمة الله سفر إشعياء وسفر إرميا نفسه، يقولك يعني هو الموضوع محتاج ان هو يبين بطل العبادة الوثنية، يقعد يشرح إصحاح كامل إن دي أصنام وإن دي ما بتتكلمش وإن ليها عينين وما بتشوفش وليها لسان وما بتحركش والصدايق وهذا الكلام، يعني ما هو بالعقل. إحنا دي محتاجة إن يبقى تفرض ليها أجزاء في كلمة الله بالدرجة ديت. ممكن البعض يعترض بالأمر دوت، أقول في الحقيقة لا، مهم جدا إنها تكون في كلمة الله وقصد ربنا في الحقيقة لسببين. أولا السبب الأولاني، خلينا ما نفكرش بعقلية القرن الحالي. يعني احنا رغم انه لازال حتى اليوم في ناس بتعبد اصنام، لكن يعني تقول يا امي يعني ما هي بالعقل كده، ما هي تحدي التمثال احنا عاملينه، تقول ده ربنا ما احنا عاملينه بايدين خشب وبيصدي وبيعمل وبيسوس بقى ما كلام اوكي. بس بص لانسان اللي كان عايش في الوقت دوت، وحقول لك دلوقتي وبرضه احنا بتخصنا في حاجة، ما تقول لي ما برضه مش انسان كلمة الله لا تقيد، لكن يعني خلينا دلوقتي نمشي خطوة خطوة. بص الانسان اللي اتكتب له الكلام دوت، اولا في نقطتين مهمين جدا. النقطة الاولانية انه العبادة الوثنية كانت فيها نواحي اثارة نفسية قبل ما تكون اثارة، يعني مش عايز دلوقتي اقول قبل، لكن اثارة نفسية واثارة جسدية. معابد ضخمة عشان تلقي الرهبة في عينين العابد، المعابد يبقى فيه موسيقى زي ما هنشوف وشوفنا في كلمة الله كتير، موسيقى صاخبة تعمل كده تأثير وانفعال نفسي، في ممارسات جسدية من زنا هي جزء من العبادة، يعني أنا عشان أرضي الإله أروح أعمل زنا. فأمور يعني ممكن الإنسان جسديا ينجذب ليها أو نفسيا، التأثير النفسي قاعدين كده جماعة وموسيقى صاخبة وصوت عالي وبتاع إيه تاخدنا كده للحمية، وده أمر إحنا شفناه في الكتاب المقدس. يعني يكفي أن أقول لكم سفر ملوكي التاني عشان أوريكم أن العبادة الوثنية كانت ليها شكل مبهر ممكن النفس تنخدع فيه. في سفر ملوكي التاني الإصحاح 16 في ملك من ملوك يهوذا اسمه أحاز، ده المفروض ده من شعب ربنا. أحاز دوت راح يقابل ملك أشور في دمشق، لما راح هناك دمشق شاف معبد المذبح الوثن اللي أحاز بيقدم عليه ذبيحة، شاف المذبح انبهر بيه، ايه الروعة دي ايه الكمال دوت، راح بعت لأوريا الكاهن تفصيلة المذبح. قال له تعمل لي واحد زيه بالضبط، ولما اتعمل راح شايل مذبح النحاس من هيكل ربنا، المذبح اللي ربنا مدي مواصفاته، وراح حاطط المذبح اللي هو شافه في دمشق. دليل ايه؟ ان هو انبهر بالمذبح. يبقى لما بنقول ان العبادة الوثنية مبهرة جسديا ونفسيا، ادي البرهان. وهنشوف براهين اخرى، بس يعني انا عايز بس في البداية ما ناخدش الامور بخفة. يعني هو ايه محتاجة الاصنام؟ محتاجة حد يقعد يشرح البطل بتاعها والزيت؟ اهو دي نمرة واحد. نمرة اتنين، محتاجة انذار ليه وتفرد ليها في كلمة الله اجزاء كثيرة زي ما هنشوف. لانه الكهنة عباد الاصنام ديت كانت لهم قدرة على خداع الناس بالكذب بالغش. اديكم مثل، لما موسى كان موجود في مصر ودخل لفرعون وقال له ربنا بيقول لك اتلك شعبي، طيب ايه العلامة ان انت ربنا بعتك؟ مسك العصاية رماها، العصاية تحولت لحي، دي قدرة الهية. صحرة مصر، كلمة الصحرة دول الكهنة المصريين كانوا بيمارسوا السحر في العبادة بتاعتهم، راحوا كل واحد منهم رمى العصاية بتاعته تحولت لتعبان. بصوا الخداع اللي ممكن يخدعوا بيه. بس عشان الله يبين قدرته خلى عصا موسى أو الثعبان، يعني هو ابتلع الثعابين بتاعة الصحر، لكن بوريكوا قدرتهم بقوة الشيطان. طب يقدروا يخدعوا الناس يوهموهم كذب إن الأصنام دي آلهة. لما موسى مسك المية وحولت دم، راح هم كمان مسكين مية ورموها على الأرض تحولت دم. موسى راح مرجع الدم ومية، لا هم ما عرفوش. بس ايه؟ في قدرة هي يقدروا يخدعوا بيه. ده انا عايز اقول لكم ان عندنا في كلمة الله في تتمة دانيال، كنا درسنا سفر دانيال ودرسنا التتمة بتاعته في الإصحاح 14، طبعا دانيال في ايدينا 12 إصحاح، في تتمة 13 و14، قصة سوسنة وقصة بال، الإله بال. ايه حكاية الإله بال دوت؟ ده إله كان موجود في بابل. في سفر التتمة يقول كانوا بيحطوا قدامه 12 أردب سميز و40 شات، تصوروا 40 نعجة و6 أمتار من الخمر. كل يوم يحطوا الحاجات دي في المعبد، ويجوا تاني يوم يفتحوا المعبد يلاقوا الترابيزة فديت، يقولوا لهم بصوا الإله بقى كل الأكل اللي انتوا حطيتوه. الناس يقول لك احنا حاطين بايدينا وقفلنا المعبد، وجينا تاني يوم لقينا المايده فاضيه، فعلا الراجل ده بياكل، ده حي، ده اله. طبعا ده كان شفنا بقى قدره دانيال الالهيه ازاي ربنا اداله حكمه وفرش الارض بدقيق كده تراب وبين اثار اتابك بباب سري. طبعا كده بالتاكيد، بس الناس ايه؟ دو في باب بقى سري، يروح داخلين منه الكهنة يلموا اللي على الترابيزة ويطلعوا، والناس تكن يوم يا كل يوم الإله بياكل 12 أردب و40 شاة و6 أمتار خمر، ده إله حي. ففي خداع بيمارسه عباد الأصنام فبيخدعوا الناس. لذلك كان لابد أن تحتوي كلمة الله على آيات تحذر وتبين حقيقة الأصنام. سفر أشعياء الإصحاح 44 من الآية 9 لغاية الآية 20، أشعياء بيسخر من الأصنام، يجي الحداد ويحطها في النار ويضرب بالمطرقة ويربط بمسامير ويعمل بسلاسل ويلبسوها هدوم، بيسخر أشعياء عشان يبين زيف الآلهة دي. فده جزء من كلمة الله، أشعياء 44 من الآية 9 لغاية الآية 20. أيضا أرميا حذر من في السفر بتاعه من بطل العبادة الوثنية، الإصحاح 10 الآية 3 لغاية 9، نفس الأمر، بدأ يسخر من صناعة الأصنام. فإذا لما نلاقي هنا الإصحاح السادس في سفر باروخ اللي هي رسالة أرميا كلها بيكشف فيها بطل الأصنام. منجيش إحنا بقى النهاردة بالعقلية بتاعت القرن 21 أو 20 أو 19 وهي محتاجة يعني ذكاء، ما هو ده حتة التمثال وله عينين ما بيشوفش وله لسان ما بيتكلمش ورجلينه ما بيمشيش، ما هو ده كلام مفهوم. أدينا فهمنا بقى إنه إزاي كان ممكن الإنسان ينخدع في العبادة الوثنية، يا إما الإبهار اللي في العبادة زي ما هنشوف، يا إما في الغش اللي بيمارسوه كهنة الأصنام فيوهموا الناس إن في معجزات بتحصل وهي كلها غش. فلذلك كلمة الله حوت آيات كثيرة عشان تبين إن الأصنام ديت إيه؟ باطل، حتة خشب وحتة ذهب وعينين ما بتشوفش ورجلين ما بتمشيش. كان محتاج الإنسان إن يسمع الكلام ده من كلمة الله عشان ما ينخدعش. لذلك في العهد الجديد بقى، يعني علشان برضو نبقوا فاهمين، لما تبقى في ذهننا الخلفية اللي بيوصفها هنا مثلا باروخ في لسان يعني رسالة إرميا الإصحاح السادس، أو اللي بيوصفها إشعياء، أو اللي بيوصفها إرميا في السفر بتاعه، هنقدر نفهم الخلفية اللي معلمنا بولس الرسول في سفر الأعمال بيخاطب بيها العالم الوثني. احنا عندنا يعني هقول عظتين، هي مختصر جدا بس عظتين بولس قالها للأمم، الناس اللي بيعبدوا أصنام. نمرة واحد في أعمال 13 لما بولس راح أنطاكيا بسيدية ودخل المجمع ورفضوه، قال لهم هو من الآن نتوجه للأمم. إيه لا متأسف. أعمال 14 لما معلمنا بولس الرسول كان في الرحلة الأولى، أعمال 14 لما كان بأنطاكيا بسيدية، أعمال 13 رفضوه قال لهم هو من الآن نتوجه للأمم وما قالناش وعظ الأمم قال إيه. لكن أعمال 14 لما شاف الرجل المقعد فجيهم الناس عايزين يذبحوا البولس وبرنابا وقالوا ان الالهة تشبهوا بينا، فبولس شقوا ثيابهم كفى بالجهد، راح قايلهم بولس عظة يبين لهم بطل العبادة الوثنية موجودة في سفر الأعمال الإصحاح 14 الآية 15 و16 و17. هوريكم بقى واحنا بنشرح كلام إرميا النهاردة ازاي التلات آيات بتوع بولس دول بيردوا على المفاهيم اللي بتتكلم عنها كلمة الله من جهة بطل الأصنام، لأن بولس بيخاطب ناس مؤمنين أن الأصنام دي عليه، فبولس بيرد. فلما تبقى في ذهننا، عشان كده أنا وأنا بشرح رسالة إرميا حرب التملي كلام إرميا باللي قاله بولس، نمرة واحد في أعمال 14 عزة للعالم الوثني، نمرة اثنين أعمال 17 لما معلمنا بولس الرسول راح أتينا وكان لف في المدينة وشاف معبد للإله المجهول، قال لهم الذي تتقونه وأنتم تجهلونه أنا أبشركم به، ورح أي الوعظة بيخاطب العالم الوثني إن اللاهوت مش مشبه بذهب وفضة وإن إحنا ذرية الله وإنه ربنا بيدي. هنشوف الكلام ده دلوقتي هطبقه تملي وإحنا بنقرأ رسالة إرميا عشان أوريكم في ذهنكم أنه الكلام اللي الأنبياء بيحذروا فيه من بطل الأصنام ده كان في ذهن بولس، وبيرد بطريقة غير مباشرة على بطل العبادة الوثنية في سفر الأعمال. تقولي طيب يعني أوكي، يعني الكلام ده ممكن يناسب الإنسان زمان، ممكن ينبهر بعبادة أصنام فينجذب ليها، ممكن تجذبه ممارسة الخطية الجسدية فيحب يعبد الأصنام، أنا هعبد أصنام وهعمل نجاسة مبسوط، ممكن ينخدع، أو إيه المعجزات الكاذبة بتاعت كهنة الأصنام ممكن تخدع. أوكي ماشي، ده يمكن الإنسان بتاع زمان. طب احنا النهارده الكلام ده النهارده بقى هتيجي توعظ لنت الإصحاح السادس ده يمكن ياخد مرتين يا ثلاثه ما اعرفش، والمرتين ثلاثه كلها بنتكلم ان ده تمثال خشب ومتكسب الفضه وبالذهب وعينين ما بتشوفش ورجلين ما بتمشيش. طب ايه لازمته؟ في الحقيقه نفس الكلام لينا، لانه حتى وان كنت انا ما بسجدش امام تمثال وثن، لكن يعني في أصنام في قلبي. اللي بيحب المال عمل المال صنع، فخد الكلام اللي بيتقال على الأصنام وطبقه على المال. اللي بيجري وراء المركز، اللي بيجري وراء الأنا ومحبة الذات. خدوا الكلام اللي على صمت بقى الحاجات دي، هتلاقي الحاجات دي ما بتحييش، الحاجات دي ميتة، الحاجات دي الباطلة، الحاجات دي تدي قساوة في القلب زي ما هنشوف دلوقتي. فالموضوع مش بعيد عننا. فالقضية بقى دلوقتي مش قضية ان انت يعني حاصر بقى الذهن النهاردة انسان القرن 21 تمثال خشب. ما تمثال خشب ده لسه لغاية النهاردة في ناس بيعبدوه. لا طب انا لا، من عندي تماثيل اخر. فبرضو واحنا بنسمع حبايبي انا عايز اوريكم انه كلمة الله مش العصر، دي الحقيقة، انه كلمة الله لا تقيد، لا تقيد لا بعصر ولا بفكر ولا بظروف. كلمة الله لكل الاجيال. اخر نقطة اتكلم فيها في المقدمة قبل ما ادخل في الاصحاح السادس هي قانونية هذا الاصحاح تحديدا. احنا في مقدمة سفر باروخ خدنا قانونية السفر كله، لا انا هركز بقى على الاصحاح السادس تحديدا، حاجات ما قلناهاش في المقدمة عن قانونية سفر باروخ كله. ثلاث نقط ما استشهدناش بيهم لقانونية سفر باروخ بنستشهد بيهم هنا في الاصحاح السادس. نمرة واحد، يوسابيوس اللي هو معروف في التاريخ ابو التاريخ الكنسي، يعني يوسابيوس دوت يوسابيوس القيصري ده كان اب اعتراف الملك قسطنطين، عشان بس برضه نبقى رابطين الاحداث بتاعت التاريخ. ويوسابيوس في الحقيقه كان بيميل لاريوس برضه، يعني دي حاجه بره بين قوسين كده واحنا بنذكر يعني يوسابيوس، يعني نذكره بالخير بس برضه ايه الراجل ده تعب بابانا البابا كيريل البابا اثناسيوس جامد، فلانه هو كان ميال لفكره اريوس فكان بيأثر على الملك قسطنطين بفكر أريوس. والملك قسطنطين كان لسه حديث الإيمان فمش مدرك يعني المكر اللي في تعاليم أريوس. فلذلك لما الملك قسطنطين يعني قصى على البابا أثناسيوس نفاه أكتر من مرة، كان في الخلف ما ننساش مين، ما ننساش يوسابيوس القيصري. لكن في الحقيقة يعني يذكر ليوسابيوس أنه أول واحد كتب تاريخ كنسي من أيام الرسل ومشي معنا بالتدريج الكنائس الكراسي الكبيرة الخمسة، كنيسة أورشليم والبطاركة اللي جيهم ليها وكنيسة أنطاكيا وكنيسة اسكندرية، يعني يذكر له طبعا كتاب تاريخ. وطبعا أبونا مرقس داود الله ينعم نفسه يعني من زمان خالص كان مترجم الكتاب ده وموجود بين إيدينا. فكتاب يوسابيوس التاريخ الكنسي الفصل 25 الفقرة نمرة 2 ذكر يوسابيوس الأسفار القانونية اللي اعترف بها أوريجانوس. أوريجانوس كان في القرن الثاني، يوسابيوس ده في القرن الرابع البابا أثناسيوس. فأدى الأسفار اللي ذكرها أوريجانوس من ضمنها قال إرميا وضم لي المراسي وضم لي رسالة إرميا وحطوهم في سفر واحد سمى سفر إرميا. ده أوريجانوس. يبقى أوريجانوس كان معترف بسفر إرميا وبمراثي إرميا وحط الإصحاح السادس معاهم وسمى الثلاثة دول سفر إرميا. يبقى دي برهان قانونية الإصحاح السادس تحديدا. نمرة اثنين، البابا أثناسيوس برضو دي ما أشرناش ليها في المقدمة. البابا أثناسيوس كان كنيسة اسكندرية كانت هي تملي اللي بتحدد عيد القيامة وكانت تبعت رسائل لكل الكنائس اللي في العالم تسمى الرسائل الفصحية تعلمهم بعيد القيامة اللي جاي هيبقى فيه سنة كام. وطبعا كان بقى البابا ما يكتبش ان يبعت رسائل لهم جماعة احنا عيد القيامة يوم كذا، لا كان يروح كتب يعني كلمة روحية زي ما بنشوف الرسائل البابوية، يعني يجي بابا اسكندرية يبعت. دي عادة من أيام البابا كيريلوس، من أول ما بقت تبقى في كنائس في المهجر فيجي البابا في كل عيد يروح باعت رسالة بابوية فيها تأمل عن العيد وتهنئة وكلام زي دوت. فكان البابا أثناسيوس بيعمل ده الكنائس العالم. الرسالة الفصحية نمرة 39 وبرضو بتكلم على حاجات مترجمة عربي وموجودة بين إيدينا. الرسالة الفصحية رقم 39 للبابا أثناسيوس في سنة 367 ميلادية ذكر فيها الأسفار القانونية. فمن ضمن الأسفار القانونية جمع بابانا أثناسيوس سفر إرميا مع سفر باروخ في سفر واحد، يعني ده إرميا وده باروخ بس جمعهم مع بعض، وحط المراسي مع رسالة إرميا الإصحاح السادس. يبقى ده اعتراف آخر مش بس بسفر باروخ لكن تحديدا برسالة إرميا اللي هي الإصحاح السادس من سفر باروخ. ده البرهان الثاني. البرهان الثالث وبرضو ما كنا ذكرناه في المقدمة، القانون نمرة 25 من الكتاب الثاني القوانين الرسل. الكتب دي مترجمة موجودة بين إيدينا عربي للي يحب يرجع لها. القانون نمرة 25 دوت بيرجع لسنة 380 ميلادية، يعني بعد 13 سنة من رسالة البابا أثناسيوس. حاطت سفر باروخ مع إرميا في قانون ال 25 بيذكر يعني الأسفار القانونية، فضامن سفر باروخ مع سفر إرميا. يبقى ده اعتراف آخر بقانونية سفر باروخ، وتحديدا زي ما بقول اللي بنتكلم عنها النهاردة الإصحاح نمرة 6. ندخل بقى للإصحاح، أو ندخل بمعنى أدق للرسالة اللي بعتها إرميا لليهود اللي راحين للسبي أيام نبوخذ نصر. الآية 1 و2 بيبث فيهم روح الرجاء. شوفوا إرميا اللي كان قاعد 41 سنة لغاية السبي، لو تفتكروا يعني اللي كانوا معانا في سفر إرميا، قاعد يوبخ ويحذر يحتد في كلامه بالروح على ما يمارس في الهيكل و لما حصل بقى اللي حذر منه إرميا واللي سخروا من إرميا دول واضطهدوه، النهاردة متربطين في سلاسل ومتجرين كأسرى حفاه وعرى، كانت العادة كده مع الأسر، رحيل بابل. يقف إرميا بقى تستهل تعملوا فيانا كده تعرفوا امتي. الناس دي سمت يا حبايبي، سمت 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 فوق ضعفات الطبيعة البشرية كده. يعني انت لما تضايقني وانا اعلى يعني ما بسكتش، ولو حتى يعني كده كلام من تحت لتحت، يعني الطبيعة البشرية. الناس الابرار دول سموا فوق ضعف الطبيعة. فإرميا لما شاف المنظر ده صعبوا عليه، فبدأ يبث فيهم روح الرجاء. الآية 1 و2 بصوا كلام إرميا المشجع. الآية 1: إنه لأجل الخطايا التي خطئتم أمام الله يسوقكم نبوخذ نصر ملك بابل في الجلاء إلى بابل. يا جماعة بفضلكم ما تتذمروش على ربنا، ربنا ما ظلمكمش، إحنا السبب، الخطية بتاعتكم هي اللي وصلت لكده، فما حدش يلوم رب. ما أنا لو في مشكلة ومش عارف ان انا سبب المشكلة، انا حضر للوم في ربنا، فعمر المشكلة ما هتتحل لاني ما تبتش. فانا لما بوجهك لأصل المشكلة بوجهك ضمن للعلاج. ما تلوموش ربنا يا جماعة، ربنا ما ظلمكمش، ده بسبب الخطية بتاعتكم. بصوا الخطية اللي انتوا استحلتوها، انه لأجل الخطايا التي خطئتم امام الله يسوقكم، يعني زي ما بنسوق لما أفزع يعني البهاية، يسوقكم نبوخذنصر ملك بابل في الجلاء. فعلا عار الشعوب الخطية، ستر ربنا هو اللي ستر. بس الحتة اللطيفة في إرميا بيقول لهم ايه؟ انه لأجل الخطايا. ما حددش ليه ما حددش، لأن كل واحد فينا يمكن الشعب معظمه إن لم يكن كله اشترك في عبادة الأصنام، بس في الحقيقة كل واحد يعني عنده إيه؟ عنده الدم بتاعه. فأنا لو حصرتها في عبادة الأصنام كل واحد بحتدي إيه؟ دور في نفسه على الأصنام. لا، أنا بقول لأجل الإيه؟ خطايا. كل واحد فينا عارف نفسه، كل ما انضربش عبادة أصنام انضرب بأفكار إدانة، انضرب بكبرية، انضرب بمحبة ذات، كل واحد بقى يعني محبي وشاجل. فسيب روح ربنا بقى هو اللي ينخس قلب كل واحد. أنا حصل لي كده ليه؟ لأجل الخطايا. وقعد بقى مع ربنا يقولك الحتة دي ما كانتش مظبوط، الموضوع ده ما كانش تمام، الفكر ده عايز يتظبط. إنه لأجل الخطايا التي خطئتم أمام الله يسوقكم نبوخذنصر ملك بابل في الجلاء إلى بابل. هتقول طب تعلم إحنا ما خلاص بقى إحنا مش ناقصين. لا، خد بالك، لازم حبايب قبل ما نحط البلسان لازم ننظف الجرح. أنا ما ينفعش يبقى فيه جرح وصديد وتقول لي حط لي مرطبات ومسكنات، أعمل أنا يبقى كده بغش نفسي أنا كده. الأول نفتح الجرح ونحك كويندوس ونحط مطهر وانا صرخ وحيط وكده نحط البلسان. فإذا دخلتم بابل فستكونون هناك سنينا كثيرة وزمانا طويلا إلى 7 أجيال وبعد ذلك أخرجكم من هناك بسلام. خدوا بالكم يا جماعة إحنا رحيم بسبب الخطيئة، لا خدوا بالكم نمرة 2 إحنا مطولين هناك. بس إيه يعني ما هو الرجاء المماطل نسيت الآية يميت يعني ما أنا إيه خلاص أنا رايح مستني تاني يوم راجع. لا لا خد بالك الحكم طول. فبرضو دي من رواحد هتساعدني على احتمال الألم. ما بقدينا وإحنا قبل ما نروح بقول لكم إحنا هنقعد هناك إيه سنين كثير. إيه يعني ملهاش آخر يا إرميا؟ لا ليها آخر. 7 أجيال. وطبعا لما نرجع لسفر إرميا مرتين إرميا قال مدة السبي، أرمية 29 الآية 10 وأرمية 25 الآية 12. مثلا أرمية 29 الآية 10 قال لهم أرمية لأنه هكذا قال الرب إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع. يعني نبوة صريحة إنه مدة السبي 70 سنة. طيب قبل ما نكمل البعض بياخد الآية دي كما أخذ الرفض صح السادس بحجة إن في خطأ. إيه الخطأ؟ إنه هو هنا بيقول إلى 7 أجيال. طب لو مدة السبي 70 سنة يبقى الجيل هنا 10 سنين. يقول لك لا في الكتاب المقدس الجيل مش 10 سنين. فيبقى الكلام ده مش ممكن يكون كلام ربنا لأنه غلط. أقولكم تعالوا نرجع لكلمة الله. دائما الكتاب المقدس لما كان يذكر كلمة جيل هي دائما تحمل مدد مختلف. الجيل يعني حقبة، لكن عدد محدد من السنين لا. أديكوا أبسط مثال، يعني 3 أمثال أبسط مثال. إنجيل القديس متى الإصحاح الأولاني يقول لك جميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا. أصح هو قديس متى جمع 14 اسم، إبراهيم ولد إسحاق ولد يعقوب يهوذا وإخوته فارس زارح. أوكي هم بس خد الحقبة دي من إبراهيم لداود 14 جيل. طيب احسبهم زمنيا، ومن داود لسبي بابل 14 جيل كانت 14 اسم، احسبهم زمنيا. هل الحقبات دي قد دي؟ لا، هو شال أسامي من النص وبالتالي شال حقبات زمنية. هو عايز يقسم من إبراهيم للمسيح، لكن لما نحسب عدد السنين من إبراهيم لداود يدي عدد سنين من داود لسبي بابل يدي عدد سنين من سبي بابل للمسيح. لا طبعا، يبقى لما بيقول 14 جيل هو ما يقصدش فترة محددة، هو سمى دي حقبة. إبراهيم حقبة، إسحاق حقبة، سقط واحد أوكي ملناش مشكلة، حقبة 14 حقبة. وطبعا لما تأملنا أنا فاكر في مقدمة في إنجيل القديس متى شفنا حكمة القديس متى كرجل محاسب، وفاكر كان فيها تأمل لطيف يعني حكاية الـ14 ديت والأرقام واسم داود، يعني موضوع كده كان لطيف كنا تأملنا فيه. بس يعني عايز أقول إنه الجيل هنا مش حقبة زمنية محددة. ده نمرة واحدة. نمرة 2 تعالوا في العهد القديم نفسه في سفر العدد الإصحاح 32 الآية 13 إسرائيل لما كان في البرية يقول إيه؟ فحمى غضب الرب على إسرائيل وأتاههم في البرية 40 سنة، وحدد المدة 40 سنة، حتى فنى كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب. يبقى هنا اعتبر الجيل قد إيه؟ 40 سنة. حطوها 40 سنة لغاية ما الجيل يفنى، يبقى الجيل 40 سنة. طيب تعالوا شوف سفر التكوين الإصحاح 15 الآية 16 ربنا بيكلم أبونا إبراهيم قال له نسلك حيكون في أرض غريبة، وبعدين يزلونهم 400 سنة وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهون. 400 سنة بقوا بـ4 جيل، يبقى الجيل بقى بكام؟ بـ100 سنة. الله، عند إبراهيم في سفر التكوين الجيل 100 وفي البرية الجيل 40 ومتى كل جيل غير التاني. ما هو ما فيش مشكلة، هي كلمة جيل يعني فترة زمنية محددة. مجموعة عايشة في عصر اسمهم جيل، مدته قد ايه ما يخصناش، مش كلمة جيل لا تعني بقى هنا مدة، بدليل ان ربنا في سفر التكوين الاصحاح السابع الآية واحد بيكلم نوح، ربنا بيقول له نوح ايه؟ لاني اياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. فاعتبر الحقبة اللي عاش فيها نوح الناس دول اسمهم جيل، عاشوا زي ما عاشوا، لا مربوطة بعشرة ولا باربعين ولا بمئة سنة، الشوية دول عاشوا الفترة اللي عاشوا دي ربنا سماها جيل. لذلك سفر الجامعة يقول لك من دور إلى دور، يعني إيه؟ من جيل إلى جيل. إيه مدتهم؟ حقبة، ده جيل وده جيل، والناس اللي عاشوا في الفترة دي جيل، والناس اللي مروا بظروف معينة بنسميهم جيل. فلما يجي هنا باروخ يقول أو إرميا يعني بقى عشان يبقى الكلام دقيق، سبع أجيال، يعني الجيل بعشر سنين عشان يعملوا السبعين سنة بتوع السبعين، ما عندناش مشكلة خالص. فستكونون هناك سنينا كثيرة وزمانا طويلا إلى سبعة أجيال. طيب فين رسالة الرجاء؟ أنت بتقولين أن احنا رحنا هناك بسبب الخطية وإحنا هناك هنقعد سبعين سنة، ما فين الرجاء اللي في الكلام؟ وبعد ذلك أخرجكم من هناك. بس وإحنا رحين بقى السبي ومتربطين كده، يا ربنا مش هيسيبنا، ربنا هيخرجنا. لا، خدوا نمرة اتنين، أخرجكم بسلام، يعني لا هتعملوا لا حرب ولا ثورة ولا قلاقل، أنا هرجعكم. يبقى إذن الناس وهي راحة بابل تفعمت بالأمل، مش عايز أقول أمل بقى، يعني كلمة الأمل طبعا ضعيفة جدا بالنسبة لفضيلة الرجاء، لكن تفعمت بالرجاء، خلاص في وعد. طبعا الأمل ده فكر بشري، يعني أنا عندي أمل إن بكرة يبقى أحسن، إن الظروف أمال، أفكار بشرية، خطط بشرية، زرع بشري، أمال، مش غلط. لكن الرجاء لا 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 لا، لا هي شطرتي ولا هي خططي، لا وعد الله. عشان كده أحد الفلاسفة كتب الكلمة لطيفة قوي، إنه الإنسان بيقتحم الحياة مستندا على الرجاء. الحياة مليانة، كنت بكتب واحد شعر كده امبارح، الحياة مفعمة بالألم وبالضيقات وبالتجارب، إيه اللي يسند الواحد؟ فعلا يعني صراحة الحياة كئيبة. يعني من نص دي كده مجردة الطريق، يعني لو لكم الشعر بمبارح. طب إيه الرجاء بتاعنا حبيبي؟ أو إيه اللي مقوينا على السلوك؟ في رجاء، في وعد ربنا، فإحنا بنقتحم الحياة بالرجاء. لو الإنسان فقد الرجاء حبيبي، يعني ما أعتقدش أنه يقدر يعيش يوم واحد بصدق يعني. فالآية واحد واثنين رسالة رجاء، ما تخافوش هنرجع. طيب لحين ما نرجع، بقيت الرسالة بقى، لحين ما نرجع احنا نقعد 70 سنة هناك، خدوا بالكم من حاجتين، هشجعكم بحاجة وححذركم من حاجة. بشجعكم بحاجة، الآية 3 لغاية 6 رسالة تشجيع، ايه مضمونها؟ ما تخافوش من الأصنام. بقيت الإصحاح كله من الآية 7 لغاية الآخر تحذير من الأصنام وكشف زيف الأصنام. أدي محور الرسالة. الجزء الأولاني فيها الآية 3 لغاية 6 تشجيع، ما تخافوش من الأصنام. بطس بيقول لهم إيه؟ والآن الآية 3 فإنكم سترون في بابل آلهة من الفضة والذهب والخشب تحمل على المناكب، شلوها، وتلقي الرهبة على الأمم. تعالوا نتأمل في الآية. نمرة واحد، هتروحوا هناك هتلاقوا أصنام من كل نوع، هتلاقوا فضة وتلاقوا ذهب وتلاقوا خشب، حرفيا أصنام على قد الدخل بتاع كل واحد. اللي عايز له إله حندوق كده هيلاقي خشب، اللي يعني شوية ربنا يعني موظف هيلاقي فضة، اللي ربنا فتح عليه هيلاقي ده، يعني ايه؟ اصنام من كل شكل ولون، صنم للزرع وصنم للمطر وصنم للخصوبة وصنم للريح وصنم لمش عارف، كل حاجة ليها تمثال. هتلاقوا من كل لون. ده المعنى البسيط. طب المعنى الرمزي، هتلاقوا أصنام فضة. الفضة تملي بتشير للفلسفة، لذلك عخان لما سرق من أريحة سرق لسان فض، فما كل اللي بيعني تعمله فيه ده لسان الفلسفة. أول صنم الإنسان يعبده الفلسفة، الفكر. الإنسان بيعبد فكره وبيمجد فكره وأعطى للفكر البشري الإلوهة. إحنا كبشر عملنا، وإحنا كبشر وصلنا واخترعنا واكتشفنا. يعبد الإنسان عقله، لذلك الضربة بتاعت الكورونا دي مش تكسر العقل، دي تكسر الرقبة. هذه العالم مع تقدمه حبيبي، يعني برضو عشان نبقى فاهمين سياسات الله، العالم يعني زي ما حصل في برج بابل، كتبت تذكر كده برضو على برج بابل، مهم يعني زي ما حصل في برج بابل، ايه انه احنا نبني برج رأسه يمص السماء، حاجتين، ينزل لنا طوفان نطلع في البرج، احنا نعرف نحل مشاكل. او البعض الاخر يعني يعني في فكر تاني انه برج بابل علشان ندخل، هو مش طردنا من الجنة، طب احنا هنعمل برج ده ونقتحم الجنة وندخل. يعني عادي السببين بتوع مطيحة السحاب الغبية ديت. فربنا قال ايه؟ انه يقدر يعمله، انه ربنا مدي الانسان عقل وعارف الانسان هيوصل بعقله لفين. فالانسان بقى عبد الفض، عبد الفكر والفلسفة والعقل والمنطق والحجة. طب الذهب ده الغنى، المال ده الاله معروف حاله. طب الخشب، الخشب ده بيسوس، ايه السوس دوت؟ يعني تراب، يعني الجسد. انسان عبد الجسد وشهوات الجسد. كل واحد مشير ورا حاجه، اللي ماشي ورا الفكر، اللي ماشي ورا المال، اللي ماشي ورا الجسد، ورص تحتيها بقى ما يتفرع منها من عبادات اخرى. والآن فإنكم سترون في بابل آلهة من الفضة والذهب والخشب تحمل على المناكب. إيه المشكلة؟ تلقي الرهبة على الأمم. هتروحوا تشوفوا العبادة هتتبهروا، حاجة تخلي جسمي أشعر. تقفوا كده في المعابد، معابد ضخمة، والتمثال كده حاجة كبيرة أوي، وبخور وأصوات. أديكوا المثل علشان إيه؟ سفر دانيال الإصحاح الثالث، ما ده كانوا في بابل، وادي بقى العبادة يعني شكلها ايه، صورة اترسمت فعليا للي بيقولوا إرميا. تخيلوا بابل، تمثال ذهب طوله 60 دراع، حاجة كده ايه، البنادم وجنبه قدت كده جليات 6 أذرع، اللي هو كان يعني 3 متر، ده 60 دراع طول التمثال. نمرة 2، بصوا الرهبة اللي في العباد. راح مجمع نبوخذ نصر كل قيادات الدولة، المرازبة والولاة والقضاة، تقف كده تلاقي رتب كده وناس يعني ايه، واو حاجة كده ايه قبها يعني، ويقف منادي ينادي بشدة، صوت الجهوري كده تعرفين لما يحب يحمسه تلاقي يعلي صوته فيبص حماس كده في اللي بيسمع. وخدوا بقى الآلات الموسيقية، صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار، أوركسترا. عيشوا المشهد، حاجة كده إيه جسمي أشعر. فاكرين بتوع الموميات دول، حاجة كده إيه تلاقي واو مش عارف إيه وبتاع. الموسيقى حلوة طبعا كل حاجة، بس أنا عايز أوريكم يعني العبادة مبنية على إيه؟ ولو لسه كمان خدوا بالكم، لا لسه وأول ما الصوت الأوركسترا يشتغل تبص لأ كل الهامات دي راحت إيه؟ الكل يسكت، منظر ده لما البعض يعني ما يحب يقول لك بص، ويروح جيب لك منظر كده لساحة وأعداد رهيبة قوي، كله يسكت مع بعض، يقول لك بص المنظر إيه ده؟ حاجة يعني تدي انفعال نفسي، يعني تدي إبهار كده وتحس بالرهبة وتحس بالعظمة. فلو خلوا بالكم هو الغش ده يدخل عليكم. والآن فإنكم سترون في بابل آلهة من الفضة والذهب والخشب تلقي الرهبة على الأمم. بس ما تنسوش انها ايه تحمل على المناك. التماثيل دي يعني ايه تحمل على المناك؟ انا ضايل، انا بشيلها بكتفي. نمرة 2 عجز عن الحركة، احنا اللي بنشيلها. نمرة 3 احنا اللي بنحميها. انا لو وقعت حكفي القبهة الكبيرة دي انا اللي شايلها. فما تنخدعوش، ما تنخدعوش. دي حبايب تفهمنا حادثة حصلت في سفر صموئيل الأول الإصحاح السادس. ممكن برضو البعض يعني ما يفهمش قوي إيه القصد منها. إيه اللي حصل في صموئيل الأول 6؟ إن تابوت العهد اتخد عند الفلسطينيين، وبعد كده جه صموئيل وعمل نهضة وطبع في الشعب، والتابوت هناك وقع لهم دجون وجاب لهم بواسير وقال لك يا عم إيه رجعوا التابوت. فراحوا مرجعين التابوت، حطوا على بقرتين ودخلوا أرض بيت شمس حتى في إسرائيل. الناس قاعدة كده بس لقوا التابوت جاي، فقال لك ربنا راح ضربهم لأنهم أبصروا التابوت. أنا لو حبص للمعنى البسيط إيه التابوت، وأنا مش عرفني أنه كان في تابوت جاي، وطبعا وربنا ما حدش يبص التابوت، لذلك كان يتغطى لما نيجي نمشي، وحتى رئيس الكهنة لما يدخل قدس الأقداس يعمل بخور عشان سحابة البخور تخلي عينه ما تجيش على التابوت. أوكي، بس إحنا دينا قاعدين في بيت شمس، أنا قاعد كده في الغيط بتاعي ها، وبصيت انت جاي. طب انا مش قاصد ابص، انا هعمي عيني وانا مش عارفني ان كان في تابوت جاي. اللي يقرا القصه كده يحس ان فيها ظلم. لا، ما هي القصه مش كده. القصه ان هم لما شافوا التابوت جاي، طبعا هم ما لهمش يعني ما غلطوش في حاجه، بس قال لك الله التابوت ده جواه فيه لوحين العهد. ما يكونوش الفلسطينيين غلبوا الاله بتاعنا وخدوا تابوت لوحين العهد ومرجع لنا التابوت فاضي. افتح يلا التابوت واطمن، راح مديهم ربنا. ليه؟ هو انتوا اللي هتحموني؟ هو انا لما رحت عند الفلسطينيين كنت مستني حمايتكم؟ انا كفت لهم دجون على وشه وجبت لهم بواسير. لان يظن الانسان ان احنا اللي هنحمي ربنا ومقدسات الله. قال لا، خد على دماغك. في حين ان الاصنام غلبانه انا اللي اشيلها، ولو انا وقعت تحت الكفي انت تحمي الاصنام لكن ما تحمينيش انا. فهمتوا قصد ربنا بقى في صموئيل الاول الاصحاح السادس؟ لا، الاصنام دي ضعيف، الانسان لو وقع يكفيه، لكن انا ما حدش يحميني. لذلك عمر من المسيحيه نادت مثلا عايزين نسن قانون اللي يشتم المسيحي يبقى يتشتي يتسجن، وما لا جوه ولا بره ولا في اي عصر من العصور. اللي يقول كلمة على الإنجيل نحكمه ولا ليه؟ لأن احنا مش غيرين على ديننا وإيماننا. ولا حبيب إيماننا لسه. وأنا جاي كنت بسمع غمالائيل لما كانوا بيضطهدوا الرسل، فقال لهم أيها الرجال الإسرائيليون تحرصوا فيما أنتم مسمعين أن تفعلوا، لو كان هذا الرأي من الناس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا تقدروا أن تكونوا معاندين لله. براجل يعني قعدت كده سرحت في غمالائيل ده فعلا ما قبل الإيمان بالمسيح على فكرة غمالائيل. فكلام بالعقل، لو الناس دي كلام ربنا مش محتاجين حد يحميه، هو ربنا اللي هيحميهم. طب لو احنا وقفنا ضدهم هنبقى احنا معاندين لله. سيبوهم بدون حماية، لو فضل المعتقد ده موجود خلاص. لكن لا، احنا بقى بنحميه بسيفنا وبدرعنا وبسطوتنا وبقوتنا وبفلوس، ده موضوع تاني. ادي المسيحية حبايبي. والان يقول لهم تاني، هو ما بيقول لهم ما تخافوش من الاصنام، انتوا هتروحوا تلاقوا منظر قبه، اوعوا تنخدعوا. والان فإنكم سترون في بابل آلهة من الفضة والذهب والخشب تحمل على المناكب وتلقي الرهبة على الأمم. طب بس بين كوزين كده عن حتة شد ودان، مش انتوا حبيتوا الأصنام وعبدتوها في أرض أورشليم؟ طب روحوا بقى ايه؟ روحوا بقى في معقل الأصنام. مش بتحب الأصنام؟ يعطيك الرب حسب قلبك، خد يا سيدي. يعني بين كوزين كده بس يعني. طب بعد ما نبههم الأصنام تقول لهم طب ايه اللي مطلوب بقى في الآية 4؟ فاحترزوا أن تتشبهوا بالغرباء وتأخذكم منها رهبة. اوعى للمناظر ديت يعني تخليكوا يعني تتحسوا ان الاصنام ديت يعني حاجه تخوف يعني. النهارده الاربع امبارح التلات كان في القداس او الاثنين مش فاكر، يا الاثنين يا التلات الاثنين. كانت الكاثوليكون أنتم المحرصون، كان الاثنين، كان الاثنين أنتم الذين محرصون بقوة الله. بحزن حبيبي إن يجي حد من المسيحيين يقول لك أبونا أنا خايف، بيعملوا سحر، كبوا لي مية. أنا بضحك إنه أنا شفت دي قدام عتبة البيت يعني. فإيه حط يا عم، دي تخوف، دي تخوف لأد ربنا في إيه دي؟ أنتم الذين بقوة الله. حبيبي أنا محروس بقوة ربنا، مش شطارة. كان يوميها برضو، كان يوم الاثنين، كان يوحنا 6 لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يكتسبوا الآب. يعني دبت فيها في القداس بصراحة، يعني دبت في القداس. يعني أنت ربي الآب أبويا السماوي، أنت كسبتني، مش أنا مسيحي؟ أنا مسيحي ليه؟ لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يكتسبه الآب. يا يعني ما فرحت أوي، فرحت أوي. أوكي ما احنا عارفين دي في الإيمان، بس ساعات بتيجي في وقت بقى يعني إيه، أنت محتاج أب، ويعني يعني تحس بمحبته، وفي الوقت اللي أنت شاعر برفض تلاقي ده يعني أبوك اللي قبلك واللي جذبك وشايف ضعفك ومستقل نفسك خالص، وهو يقولك أنا جذبتك. يعني ليها واقع تاني خالص بقى وقتها. يعني حلو ربنا يا سلام، فيه ربنا ده جميل، ربنا ده جميل. يعني فاحترزوا أن تتشبهوا بالغرباء ويأخذكم منها رهبة. لو عايزين ناخدها يعني لينا بس، مش درس الخوف من العمل والحسد والكلام اللي يعني بحسن لما اسمعه من حد يقول لك ابونا عاملين لنا ومش عاملين، ما يعملوا يا عم. يعني مش 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 عشان بنتحدى الشيطان واعماله الشريره، لا، عشان انا محمي بقوه المسيح حبيبي. يعني ما هو والا فين ايماننا بقى؟ تعرفين مين اللي قال الكلمه دي؟ يعني مين اللي عرف ان احنا المسيح محوط حوالينا؟ الشيطان نفسه. يعني احنا عرفناها من لسان الشيطان لما راح لربنا في سفر ايوب، قال له ايه؟ قال له اليس انك ايه سيكت حوله. احنا ما كناش نعرف. الشيطان كل ما يجي يدخل لايوب يلاقي ربنا حاطط سياك، اليس انك سيكت حوله؟ يا ريت حوله، بس حوله وحول بيته وكل ما له. ياه، يعني انا ربنا محوط. يعني مش انا شخصيا، احنا كمؤمنين حبايب ربنا محوط حوالينا. فيشتان كل ما يجي يدخل من حته يلاقيه ربنا حيشه خلاص. انتم الذين بقوه الله محروسين لايمان مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. فاحترزوا ان تتشبهوا بالغرباء تاخذكم منها رهبه. لا طب انا يعني دي جات لي وانا بكلمكم، لكن يعني اللي انا كنت مفكر فيه رهبه ايه؟ قلت لكم الشيطان بيلعب على حاجتين، بيلعب على الجسد يا اما يلعب على المشاعر والعواطف. طبعا لعب الجسد ممكن الانسان بعد فتره يعني ده جسد وخطيه وحاجه وحشه اوكي، يعني سهل انه ينتبه ليها. لكن اللعب على المشاعر والعواطف ده خطير جدا. لذلك يعني الانفعال في العبادة يعني أنا ما بستحملهوش بصراحة، وكل الشمامسة زعلانة مني، بس أنا ما بطيقش. يعني الحمية اللي في 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 الشموسية دي ما انفعال، يعني مع احترامي للكل أنا مش بحكم على حد، بس يعني أحب العبادة الهادية. يعني أنا ما يعرفش يعني ما لكن الصخب ده والصوت العالي والحماس ساعات ابص للاطفال. انا يعني انا بحزن خالص بصدق حبايبي، صدقوني لما بصلي مع الاطفال بص الولد ايه عامل بقه كده بشكل يا ابني وطي صوتك، ايه اللي حكيته دوت؟ ايه اللي الانفعال اللي احنا وهي العباده بالانفعال يا حبايب؟ الله الذي اعبده بروحي، العباده بالروح ماشي. يعني المشاعر جزء من النفس، وساعات يعني بننفعل كده نفسيا في ترنيمة اوكي، مش هنكر على الانسان، بس ما تبقاش النفس هي اللي قايدة العبادة بقى. الموضوع كله موضوع كده ايه يعني، بص حماس كده وحمية والصوت الجهوري ونضرب جامد ونقول بصوت عالي وتدخل كده تحس انه ايه في زلزال جوه، ايه دوت؟ لا 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 دي يعني أنا مع احترامي للكل، لا دي مش عبادة يعني، معنى ما ليش بقى يعني ربنا يسامحني ويسامح الكل، أنا ما دي مش عبادة بالنسبة لي، صخب صخب صخب. ربنا هادي ويحب الهادي، ما يحبش الصخب ربنا، ما عرفش يعني ما فيش هتقول موضع في الكتاب ربنا حب فيه الدوشة، حبش دوشة خالص ربنا. حتى لما كلم إلي زربعة ريح صوت ما فيش، وبعد كده ايه في نسيم هادي، كان ده صوت ربنا، ما لك هنا يا إلي. فنحذر حبايب يعني، نحذر نحذر اللي يلعب على وتر العواطف في العبادة، العواطف بقى كل الكلام في وعود، كل الكلام في ان احنا مرفعين على بساط ريح، ما حبايبي يعني ما هو المسيح ما عملش كده يعني انا المسيح ما بيعزنيش الا لما بتبقى راسي مدفونه في الارض و100 بني ادم دايس عليا وهانه وما بحس بتعزيه غير في الوقت دوت. فالتعزيه دي مش حاجه كده عشان الواحد يعني ايه نمشي واو يعني، لا التعزيه دي لما نطحن المسيح بيعزينا، قال لي انا خور في الطريق، انا بقى حاجه اعدك ليل ونهار ما فيش عندي غير وعود وغير بساط سحر، ما يعني هضحك على نفسي، ما لا ما بيحصلش كده خالص بصراحه يعني، بصراحه ما بيحصلش كده. الله الذي عز المتضعين عزانا لما بنبقى منكسرين وحاسين احنا مرفوضين والدنيا هايجه علينا، ما بيشوف تعزيه يا حبايبي الا في الاوقات ديت. هل الدنيا تهدى؟ خلاص يا عم ما انا مهدهم لك، عايز ايه تاني؟ احنا اليومين دول محتاجين تعزية كبيرة لان الدنيا هايجة خالص. فاحترزوا اذن ان تتشبهوا بالغرباء وتأخذكم منها رهبة. طب ايه الحماية؟ لما احنا نشوف بقى الحماس كده والحمية ونرجع بقى للصورة اللي احنا اعداد والاوركسترا يا دوت وكله بيسجد كده، بص بقى يقول لهم طب تعملوا ايه ساعتها؟ أما تلاقي حد كده قاعد يعني يلعب على مشاعر وعواطف وانفعالات. إذا رأيتم الجموع أمامها ووراءها يسجدون له، شوفوا منظر كده هواف، بص اللي قدامه واللي ورا كله بيسجد، ويا أخي يسجدوا مع بعض. يعني تحس إن هم ريبوت يعني، إيه نازل مع بعض وطالع مع حاجة كده إيه تمام. إذا رأيتم المنظر دوت فقولوا في قلوبكم، احنا لا بتوع صوت عالي ولا بتوع حماس ولا بتوع يعني ايه، لا ده جوه 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 ايه، قولوا في قلبكم ايه، لك يا رب ينبغي السجود. ايه لك يا رب ينبغي السجود؟ دي الآية الثانية، للرب إلهك تسجد وإياه وحده، لا تصنع على صورة ولا تمثال، أمال ايه تسجد لربنا؟ يعني ايه ببساطة بقى؟ يبقى تردد الآية، تردد الآية هي اللي تحميك بقى من خداع الشياطين ورهبتها الكاذبة والحماس اللي بتشوفه والانفعالات. ردد الآية، أنا عندي آية برددها تمام، ابعد عني ضجة. ابعد عني ضجة أغانيك. يعني أنا واثق إن ربنا ما يحبش الدوش، أنا متأكد من الموضوع ده. أجيب لنفسي المشاكل أنا بصراحة. فقولوا في قلوبكم لك يا رب ينبغي السجود. حلو بقى قدام أي مشهد يا حبيبي، إيه اللي يحمل إنسان؟ ترديد الآية، هذا المبدأ بقى. طب ربي يعني ما نردد الآية هم مش هيئذونا يعني؟ هلا ما تخافش، فإن ملاكي معكم هيحرسك وهو يطالب بأنفسكم. يعني ورد إنك تتألم، ورد إنك تتعب، وارد، مش هضحك على نفسي، بس ما تخافش، أنا هأطالب، أنا هأدين، أنا هأقتص، فأنت ما تخافش. فإن ملاكي معكم، يعني وارد، طبعا وارد يا حبيبي، أنا هنضحك على نفسينا، وارد إن المؤمن يتألم وإن يتظلم وإن يموت مظلوم وإن ما يشوفش في حياته الإنصاف. وارد. هو هابيل كان شاف الانصاف؟ هو زكريا اللي قتلوه من المذبح، زكريا ابو يهويدا الكاهن، هو كان شاف انصاف؟ هو الغلبان اللي أخذ الحقل بتاعه اسمه إيه؟ نبوت اليزعيل. هو كان شاف إنصاف. إحنا ليه متصورين تملي الإنصاف في الأرض؟ لا ورد إن نتقل بس ما تخافش، أنا إن سمحت بده الرب، ودي الكلمة اللي قالها زكريا وهو بموته، الرب ينظر ويطالب. طب السؤال هنا مين ملاكي دوت برضه، يعني عشان نختم الجزء دوت، فإن ملاكي معكم، مش الملاك ميخائيل أو أحد جند الرب، لا ده ملاك اللي قيل عنه في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته، ملاك الحضرة الإلهية. مين؟ المسيح. ملاك يعني مرسل. لذلك مرة كنا خدنا سلسلة ظهورات المسيح في العهد القديم، في كتير ظهر ملاك الرب وما كانش ملاك بجناحة، يعني ده كان ربنا يسوع. هاجر أول ظهور، بص حبيبي برضو مرة يعني عملت كده وعظة بس ما قلتهاش، يعني جهزتها عن هاجر. أكيد حيجي لها وقت. اللي ظهر لها مين؟ ده أول ظهور للسيد المسيح في العهد القديم صورة ملاك رب، قال له هاجر لما كان إسماعيل بيموت، وفتح ربنا عينيها نظرت مية، فده ظهور للمسيح. يشوع عند أريح لما قال له اخلع نار ليك الأرض المقدسة، ده كان ربنا يسوع. أبو أمن شمشون وأمه، ده كان ملاك الرب، وده كان أحد ظهورات سيد المسيح. وحاجة كتير يعني، كنا مرة خدنا مجموعة كده ظهورات المسيح في العهد القديم في شكل ملاك الرب. فهنا مين ملاك الرب دوت؟ فإن ملاكي معكم وهو يطالب بأنفسكم. لأن مين الديان؟ ما احنا نعرفها منين؟ من الوصف. لما يقول له اخلع نعرك رجليك لأن الأرض اللي انت واقف عليها مقدسة، الأرض مقدسة مش من الملاك، يبقى المسيح. لما يقول لي ماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب، مين اللي يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام؟ ربنا يسوع. فمن المشهد نتفطن، ده ملاك مرسل من الله ولا ربنا يسوع؟ منعود بكلمة ملاك الرب، لأن كلمة ملاك معناها مرسل، فهو مرسل من الله، الآب أرسله. فهنا هو يطالب بأنفسكم، مين اللي ليه حق الدينونة والمطالبة؟ المسيح طبعا، الديان. فيبقى ده هو بيكلم عن المسيح. يبقى خلاصة الآية من 2، انتوا عاملين بالكم انا سايب الانجيل مفتوح، طبعا وظن فهمنا احنا لما بسيب الانجيل مفتوح معناها ان انا مش هيبقى عندي ايه احساس ان احنا ممكن ناخد حته تاني، احنا وضع الحته اللي احنا قريناها نكملها. احنا متفقين يعني ما عندناش مشاكل. فيبقى من الآية 1 لغاية 6 الخلاصة بتاعتها، انتوا رايحين هناك هتشوفوا عبادات وثنية، بقول لكم عمرين، نمرة 1 ما تنخدعوش في المنظر، نمرة 2 ما تخافوش من التهديد بتاع الأصنام، العلاج انكم ترددوا الآية خلاص. طيب ده الجزء الأول في الرسالة. الجزء الثاني بقى، بقية الإصحاح السادس كله من الآية 7 لغاية الآية 72، بعد ما شجعهم ابتدي بقى يحذرهم ويكشف لهم بطل الأصنام. الجزء اللي جاي عبارة عن 6 أقسام، الآيات هتتقسم ل6 أقسام، كل قسم بينتهي ليست آلهة فلا تخافوها. لما نقرأ الآية دي نعرف بدأ كده أنا بيوصف حاجة محددة، وبعد كده باراجراف تاني هيوصف حاجة تانية في الأصنام، فتنتهي ليست آلهة فلا تخافوها. عندنا 6 أجزاء، الآيات من 7 لغاية 72 نهاية الرسالة. دي نمرة 1 هتتقسم ل6 أقسام. 6 أقسام دول ممكن احنا ناخدهم بالمنظر دوت، يعني يمكن في 3 مرات بقى يعني وعلينا خير كده مع بعضينا. الحاجة التانية ان وانا بشرحها تملي زي ما قلت لكم في البداية، هربطها بكلام بولس الرسول اللي خاطب بيه ناس بتعبد أصنام في أعمال 14 وأعمال 17، وحربطها بسفر دانيال، أحداث بسفر دانيال، لأن سفر دانيال إحنا في بابل وقدام عينينا العبادة الوثنية. فهنربط الشرح اللي جاي بال3 مواضع دول في كلمة الله. الجزء الأول فيها من الآية 7 لغاية 15، هي الآيات اللي جاية من جهة الشرح هي مش محتاجة، يعني كلام سهل يعني، فأعتقد ممكن نخلص يعني جزء. من الآية 7 لغاية 15 أول جزء اللي هو حينتهي زي ما احنا متوقعين ليست آلهة فلا تخافوها، بيكلم على زينة الآلهة الوثنية، بيزينوا التمثال عشان يخدعوا الناس. بص يقول لهم ايه إرمية الآية 7، أما تلك، طبعا بعد ما اتكلم على ربنا اللي ينبغي له السجود، أما تلك فإن لها ألسنة قد نحتها النجار. تمثال الصنم ده بيجيبوا الأول خشبة وينحتوها، فالنجار يروح عامل للتمثال لسان وهي مغشات بالذهب والفض. الخشب طبعا مش ذو قيمة، فيروح إيه يدوها قيمة بالإيه، يزينوها بأنه مغطينها بالإيه، بذهب أو بفض. يعني من البداية عايز أقول لك العبادة الوثنية دي عبادة كاذبة، ده مظهر، هو أصله تمثال خشب بس هو إيه يعني عايز يبهرك فرح محوطولك بالذهب والفض. طيب ليه التمثال الذهب دوت مش هو ربنا؟ هتفهموا بقى كلمة بولس الرسول اللي قالها لهم في أعمال 17. يقول لهم إيه بولس؟ يقول لهم كما قال أحد شعرائكم. طبعا الناس اللي فكرت وهديت روح ربنا تعامل معها، ففعلا ده شاعر يوناني وثني بس اللي قاله كلام صح، كلام فيه نور إلهي. قال إيه؟ قال نحن ذرية الله. يعني إيه ذرية ربنا؟ يعني إحنا ربنا اللي خلقنا. فلا نظن بالعقل كده، أقربكم الآية ورحة عشان يبقى الخلفية جاهزة عشان الآية في ذهني، فأقول الآية وبعد كده أقول الكلام. نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن إن اللاهوت مشبه بذهب أو فض أو حجر نقش صناعة أو اختراع إنسان. بولس هو بيكلم الناس الوثنيين، قالوا في شعر عندكم؟ فكر بالعقل كده، إحنا ذرية ربنا، إحنا صناعة ربنا، أنا ربنا بيخلينا أتكلم، يبقى الإله اللي عملني ما بيتكلمش إزاي؟ أنا بشوف، يبقى الإله اللي صنعني وجاب الشوف منين إذا كان هو ما بيشوفش؟ أنا بتحرك، يبقى الإله اللي صنعني، فإحنا ذرية الله، إحنا صنعة ربنا. فلا يمكن نتصور إن الله ذهب وفضة وخشب أو نقش حجر، لأن إحنا كبني آدمين بنحس وبنتحرك وبنشرب وبناكل بالعقل كده، يبقى لا الأصنام دي مش آلهة. بصوا بقى في ضوء كلام الإرمية وأشعية في العهد القديم هنفهم بقى اللي قاله بولس في سفر الأعمال. أما تلك فإن لها ألسنة قد نحتها النجار وهي مغشاة بالذهب والفضة. ليه لسانه ما بتتكلمش؟ يبقى إزاي يبقى ده إله خلقني أنا ليه لسانه ما بتتكلم إذا كانه ما بيتكلمش؟ لذلك يكمل لكنها آلهة زور، ده غش، زور، لا تستطيع نطقا. فدي أول حاجة بنزين بيها الآلهة الوثنية، نعملها بخشب بس نروح كسينا كده بالذهب عشان نبهرك بيها، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين في تزيين الآلهة، عايزين نخليها في منظر كده يجذب. الآية 8، يأخذ الناس لها ذهبا كما يؤخذ لعذراء تحب الزينة. البنت كل ما يقبلها ذهب تتعزز يعني كده وتبقى يعني ايه حاجة يعني مبهرة، يعني لذلك حتى يعني موضوع المهر، يعني كل ما يعني البنت يزيد مهرها دليل ان هي حاجة يعني عظيمة. فاحنا عشان ندي عظمة على مثال البنت هنا اللي تحب الزينة، لما ندفع المهر مش عارف دفع فيها كام عم اسمه ايه دوت يلا ايه انا ما بعرفش افصل. فالمهم يعني فكل ما المهر يزيد يعني ايه ده عزة البت يعني ايه حاجة كده غالية. هو بيقولون عشان يدوا قيمة للتماثيل ديت فيقبلها ذهب عشان يعززوها في عينين الناس، زي ما نعزز البت كده بالذهب عشان يكسر خطبها يعني اللي ايه. يأخذ الناس لها ذهبا كما يأخذ لعذراء تحب الزينة، عايزين نبهر بيها الناس. طب في المقابل اسمع بولس في أعمال 17، الله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا هو رب السماء والأرض. ربنا مش محتاج ان احنا ده كل اللي في السماء والأرض هو اللي صنعه، يبقى احنا هنعمل عشان ندي فنضيف مجد لله. لكن الأصنام دي هم بيدوها ذهب وفضة عشان يخلوها يعني ايه، يقولك ايه بص فلان راح اتبرع لأبولون دفع 6 كيلو ذهب، واو ايه، فده المعنى يعني. فتاني حاجة بنزين بيها التماثيل دي كثرة العطايا عشان نعمل لها قيمة في عينين الناس. نمرة 3 الآية 9 فيصوغون أكاليل يجعلونها على رؤوس آلهتهم. إحنا اللي بنكرم الآلهة، فنكرم الإله إزاي؟ نعمل له كده إيه؟ تاج ذهب ونلبسه له. فإحنا اللي بنطفي كرامة على الإله، في حين إن الإله الحقيقي هو اللي بيكللنا، مش إحنا اللي بن إيه؟ مش إحنا اللي بنكلله. طب الذهب اللي إحنا بقى رحنا اديناه للتمثال دوت، ولا اللي إحنا عملنا له بتاج، مصيره إيه؟ وربما سرق الكهنة من آلهتهم الذهب والفضة لمنفعة أنفسهم. أنتوا بيضحك عليكم، أنتوا بتروحوا تدفعوا ذهب للآلهة الوثنية، وهم خدعوكوا إنه كل ما العطايا تكتر ده معناها إكرام للإله أكتر، ونحط أكاليل ذهب أكتر، وفي الآخر هم بيراخدين الإيه؟ الكهنة اللي بيضحكوا عليكم دول اللي بيدعوكوا لعبادة الأصنام. وربما سرق الكهنة من آلهتهم الذهب والفضة لمنفعة أنفسه. طب إذا كان التمثال مش قادر يعني يحامي على الذهب والفضة اللي جوله، يبقى هيحامي عليكم انتوا؟ ما بيحاميش على حد دوت. يعني عجز التمثال إنه يدفع عن نفسه، فمن باب أولى مش هيدفع عنكم انتوا اللي بتعبدوه. الآية 10 مصير الذهب الكهنة بيسرقوه. طب بيسرقوا يعملوا بيه ايه؟ وقد يبذلون منه للزواني اللاتي في البيوت. ياخدوا الذهب دوت يدوه للزواني. الزواني هنا تحتمل حاجتين، تحتمل انه الكاهن يعني بسلوك شرير يعني يروح واخد الذهب ده ويروح هو يدفع اجرة زانية، فدليل فساد سلوك الخدام بتوع الالهة ديت، او فساد العبادة نفسها، إنه العبادة الوثنية كان في جزء من ممارسة العبادة إنك يعني تعمل الوحاشة ديت. فيجوا بقى للستات اللي هي نادرة نفسها للإله ديت بالوحاشة دي، يروحوا مدينها الأجر منين؟ من الذهب اللي انتوا بتدفعوه. يعني عبادة فاسدة، خدامها فاسدين، واللي بيتبعها سلوك أخلاقي فاسد. ربما سرق الكهنة من آلهتهم الذهب والفضة لمنفعة أنفسهم وقد يبذلون منها، يعني يدفعوا منها، للزواني اللاتي في البيت. البيت ممكن يكون المعبد وممكن يكون سبب لكم في حياته هو مع نفسه. يعني يكمل في زينة الآلهة ديت زي زينها، مش بس بيزينها انه عامل لها لسان كأنها بتتكلم، مش بس يزينها بانه يكثروا ليها العطايا عشان الناس تنخدع فيها وتنجذب لعبادتها، مش بس بيزينوا بانه يحطوا اكاليل ذهب فوق التمثال، لا يزينوا بحاجة تاني، يزينون الآلهة بالملابس كالبشر وهي من الفضة والذهب والخشب. بعد ما يعملوا التمثال يروحوا ايه؟ ملبسينه، يستروه بالهدوم. الإنسان هو اللي بيستر الإله، الحين احنا إلهنا هو اللي بإيه؟ هو اللي بيستر عرينا. ربنا محتاج ان انت تلبسه هدوم، ده هو اللي بإيه؟ بيكسونا بصوب بره. يكمل في الزينة الكاذبة بتاعت الأصنام، طبعا كلها عشان يعملوا لها منظر. يعني في الآية 11 فهي لا تسلم من الصدأ أو السوس. لو هي معمولة من معدن هتصدي، لو معمولة من الخشب هتسوس، وإن كانت تلبس الأرجوان، حتى لو لبسوها الأرجوان هي من جوه بت إيه؟ من جوه بتسوس. يبقى منظر فيها الخداع. نمرة 2 عايز يقول إن هي نهايتها الإيه؟ الزواج. الإله اللي انت عامله ده اصبر عليه شوية يا حيصد يا حيسوس. يعني إله إلى إيه؟ إلى زوال. ما تنخدعش فيه، ده مش ربنا، لكن ربنا أبدي ما لهوش نهاية. وعشان كمان يزينوا الآلهة يقول في الآية 12 يمسحون وجوهها من غبار البيت المتراكم عليها، عشان يخلوا منظرها كده حلو بعد شوية إيه. يعني طبعا منتهى العجز، يعني حتى الإله مش عارف يمسح إيه وشه، فهو محتاج حد ايه. ما هو بكرر تاني يا حبايبي، لما نسمع الكلام ده فكر في الناس اللي كتب ليهم ارميا ازاي كانوا بينخدعوا. قالوا بتنخدع ايه يا ابني؟ ده التمثال ده اللي هو بيقول لك هيحميك ولا هيأذيك ولا ده مش عارف يمسح وشه. فبيفتح ذهنهم لأمور فعلا كان الإنسان بينخدع فيها زي ما شفنا بقى بسبب أبهة العبادة أو بسبب الطريقة الخادعة اللي الكهنة بيخدعوا بها الناس. يمسحون وجوهها من غبار البيت المتراكم. يعني بالبلدي إحنا اللي بننقي الإله في حين أن إلهنا في الحقيقة هو اللي بيه هو اللي بينقينا هو اللي بيغسلنا. لا، الآلهة دي محتاجة اللي ينظفها وينقيها. يكمل في زينتها الكاذبة الآية 13، وفي يد كل منها صولجان كالحاكم على بلد، عشان برضو يدوها منظر الأبهة يروحوا ممسكين للتمثال إيه صولجان كده، عايز يقول إن هو يعني صاحب إيه، صاحب سيادة وصاحب سلطان وقضاء، واللي منظره كده يعني إيه صاحب سلطان لكنه لا يقتل من يجرم إليه. إذا كانوا الكهنة اللي بيسرقوه هو ما مش عارف يقتص منه، يجوا هم يخوفوك يقولوا لك الإله ده هيغضب عليك. طب ما كان يغضب على اللي بيسرقوه من باب أول، ما كانوا بيخدعوا الناس كده. انت عارفين يا حبايبي، مرة برضو في عيد النروز أنا كنت اتكلمت في الحتة ديت، لما يجي مثلا إمبراطور روماني، عشان نفهم حبايبي يعني العبادة الوثنية دي فعلا يعني طمست بصيرة البشر، تلاقي الإمبراطور بجلالة قدره خلاص ساب الإمبراطورية وقاعد متفرغ عشان يقعد يعزف في مريمينا وفي ماري جيرجيس. كلام يعني انت لما تبص له كده ببسيطه ما كلام ما يدخلش العقل بصراحه. خلاص يعني انت فاضي، امبراطوريه رومانيه من الشرق للغرب، خلاص انت قاعد بقى وحاطط ماري جيرجيس ده قدامك وعامل عقلك معاه، ما سوري في الالفاظ يعني. ما لما نفهم الخلفيه كان بيحصل كده ليه. يجوا الجماعه عباد الاصنام دول الكهنه، طبعا انتشار الإيمان بدأت المعابد تقل، بدأت الفلوس تقل، بدأ الذهب يقل، فاللي بيسرقوه بيقل. فيعملوا إيه؟ تيجي تحصل أي مصيبة يجي الإمبراطور يروح للكهنة تطلبه الآلهة ترفع الغضب. طب حط شخشخ ولا بيقولوا إيه اللي بيه وشوش الوضع ده، ادفع. يروح الإمبراطور دافع، احنا عايزين نكسب. يجي يتغلب، فيجوا الغشاشين دول إيه؟ مش زيف، هم عارفين، وده هيكلم عنه دلوقتي ارميه، هم عارفين انه خداع وغش. بس يروح للامبراطور يقول له ايه؟ يقول له ما الاليه غضبانه. ايه اللي مغضب يا عم الاليه؟ ما احنا دافعين لها 5 كيلو ذهب الصبح. يقول له لا، اصل في مسيحيين في البلد، الاله غضبان، ما فيش بركه في البلد دي غير لما تموت المسيحيين. يروح الامبراطور مشمر، لا ما ده هم دول اللي ما هو نفس الفكره اخواتي. إله هذا الدهر، حبيبي أنا بضحك بس بضحك من حزني صدقوني، إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. فإيه؟ ما هي المصايب دي حل علشان أنت سايب دول قاعدين في وسط البلد. دول لو أنت تموتهم اتفرج على الخير اللي يعم على البلد، الإله خطبان. يروح جاي بقى الإمبراطور خلاص بقى. بصوا يعني ازاي يداروا غشهم وازاي يستمروا في الخديعة وازاي عايزين يرجعوا الميراث والإرث بتاعهم. بصوا للغش والمكر. فيجوا بقى يصوروا ان الالهة ديت في ايدها صولجان. ايه صولجان؟ الاله غضبان، لا احنا منك الاله ولا خلاك تنهزم. طب بقول لهم ارميه بقى بالعقل، لكنه لا يقتل من يجرم اليه. اللي سرقوه دول ماذا كان هو له سلطان كده فعلا زي ما هم بيوهموكوا؟ ما كان يقتص من الكائن بتاعه اللي سرقه، مش بس يعمل رهبة ومنظر زينة كده بصولجان، لا لا. 14، وفي يمينه سيف وفأس لكنه لا ينجي نفسه من الحرب واللصوص. طبعا اللي مش قادر يحمي نفسه هيحمي شعب، هيحمي بلد، هيحمي اللي بيعبدوه، بس مش قادر ينجي نفسه. في المقابل إلهنا بقى بص عجز الأصنام. بص بقى بولس في أعمال 17، حتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. ده سلطانه بقى إيه؟ سلطان على حاجتين، على الزمان والمكان. حتم يعني اللي بيحصل في الأرض ده أمر محتوم، أمر بسلطانه من جهة إيه؟ من جهة المواقيت ومن جهة الأماكن. بص بقى هو ده السلطان اللي بجد بقى، انه متحكم في الزمن ومتحكم في كل الاماكن اللي في الارض، هو ده صاحب الصولجان الحقيقي. فحق بذلك إنها ليست آلهة. طبعا ما تسمع بقى الكلام دوت، ليها لسان وما بتتكلمش، تعتقد إن إحنا نزينها كده بالذهب عشان نبهر بها الناس، عشان الناس تنجذب إليها. كهنتها بتسرقها، معرضة للسوس يعني معرضة لزوال، عجزة إن هي تحمي نفسها من التراب اللي على وشها. فلا تخافوها. بص الختام بقول لكم بتاع كل باراجراف، إنها ليست آلهة، الآية 14 الآية 15 فلا تخافوها. بيشبهها بقى تشبيه لطيف، فإنه كما الإناء المكسور لا ينفع صاحبه كذلك آلهتهم. عارفين دي عاملة زي الإناء مكسور ما تخافش منه. ده بالحقيقة بقى ده الإناء المكسور مش بس بلا نفع، ده يأذي اللي ماسكه. أنا لو ماسك كوباية مكسورة أتعور، أنا ما دي الآلهة دي ما بتفتش، بل بالإيه؟ بل بتأذي. طبعا تبعية للشيطان. فلا تخافوها فإنه كما الإناء المكسور لا ينفع صاحبه كذلك آلهته. في المقابل إلهنا قال بولس في أعمال 17 به نحيا ونتحرك ونوجد. أنا عايش به، أنا بتحرك به، أنا حياتي وجودي له معنى به. يبقى الإله ده يستحق إن احنا نخافه، لأن به بعيش وبيه بتحرك وبيه يدي معنى لحياتي. فده اللي انتوا تخافوه. يبقى الآية 17 لغاية 15 الآلهة دي بقى بنزينها زي ما شفنا علشان نبهر بها الايه، نبهر بها الناس. فانتوا ما تنخدعوش في الايه، في الزينة الكاذبة ديت. لذلك اخد الجزء اللي وراه زي ما انتوا شايفين، يعني الجزء ده بيخلص بسرعة. رغم الزينة ديت في الآية من 7 ل 15 لكنها حقيرة. بصوا حقارة الأصنام من الآية 16 لغاية 22، حقارة الأصنام وبرضه هتنتهي إنها ليست آلهة فلا تخافوها. بصوا يقولوا إيه في الآية 16، إذا نصبت في البيوت فعيونها تمتلئ غبار من أقدام الداخلين. لما نيجي الإله ده احنا بقى نروح جايبينه كده مشرينه وحطينه في البيت، الناس داخلة خارجة داخلة خارجة، تعفر تراب رجليها على الإيه، على الإله دوت. إذا نصبت في البيوت فعيونها تمتلئ غبار من أقدام الداخلين. الآلهة دي لو دخلت بيتنا تتوسخ. في حين أن مسيحنا لما يدخل بيوتنا يبارك، الآلهة دي ترابنا يوسخها. في المقابل مسيحنا هو اللي بيغسل أقدامنا. إذا نصبت في البيوت فعيونها تمتلئ غبار من أقدام الداخلين. من حقارتها مش بس تراب رجلينا بيوسخ، لكن الآية 17 يحذر عليها فضية، يعني يمنع، يعني ممنوع، يعني كما يحذر على من أجرم إلى الملك. يعني نحبسها جوه المعبد بتاعها زي بالضبط ما بنحبس مجرم أخطأ في حق الملك. يبقى الآية بتاعتنا دي إيه؟ محبوس، نحطها في المعبد ونسنكر المعبد. كهنتها يحصنون بيوتها بأبواب وأقفال ومزاليك كما يفعل بمن حكم عليهم بالموت. لما يجيب واحد مجرم يروح حاطينه في السجن ويقفلوا الباب السجن عشان المجرم ما يهربش، يعني فالمنتهى الإهانة. يعني احنا الآلهة الوثنية دي بقى الكهنة بتعمل ايه؟ بتقفلها زي ما بتقفل على واحد مجرم. طب ليه بيقفلوا عليها؟ طبعا عشان كده بقى معلمنا بولس الرسول لما برضو في أعمال 17 قال لهم إيه؟ إنه الله لا يسكن في هياكل مصنوعات العيد. أنتوا بتحطوا الإله بتاعكوا جوه معبد وتقفلوا عليه، فين الإله؟ حبسينه جوه. قال لهم ربنا ما بيسكنش في هياكل مصنوعات العيد، ربنا مالئ كل مكان. فبولس بيشير لحتة المعابد اللي مقفولة دي. طب أنتوا بتقفلوا عليها ليه؟ لألا تسلبها اللصوص، خافين لألا يدخل حرامي بالليل ويسرق الإله نفسه. فإحنا اللي بنحمي الإله بأن إحنا إيه؟ نحبسه. في حين إلهنا قفوا وانظروا خلاص الرب، مش إحنا اللي بنحبسه لأن خافين لا يسرقوه، ده هو يقاتل عنكم وأنتم إيه؟ وأنتم تصمتون. كهنتها يحصنون بيوتها بأبواب وأقفال ومزاليك كما يفعل بمن حكم عليه بالموت لألا تسلبها اللصوص. يبقى من حقرت غبار رجلينا يوسخها، من حقرتها بنحطها جوه المعبد ونقفل عليها. نمرة ثلاثة، من حقرتها في الآية 18 يوقدون لها السرج أكثر مما يوقدون لأنفسهم وهي لا تستطيع أن ترى منها شيئا. من حقرتها احنا بنولع لها ايه؟ أناديل. ليه؟ أصل الله ما بيشوفش. طبعا منتهى الحقارة يعني. طبعا في المقابل، وطبعا لما يكثروا الأناديل بقى في المعبد عشان يعكسوا بهاء على التمثال، يبقى التمثال ذهب كده، ولما انكتر النور زي أحدهم يعني لما كان بيطلع في برامج إذاعية في حقبة ما من تاريخ مصر العزيزة كان يقول لهم عايز كشاف يتسلط على وشي، أنا مش بتهكم بقول حقائق وذكرت في الصحافة يعني، لازم يبقى في كشاف كبير كده يتسلط على وشي عشان يبان وشه إنه بينور يعني. فهم كانوا يعملوا كده مع الآلهة الوثنية، التمثال كده ذهب فيروحوا هم مقطرين الأناديل حواليه فإيه تعكس حاجة كده إيه تتغل العين يعني. فإلهنا ده 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 مجده هو بيشاع مجد من داخله، بيشاع مجد من داخله. أبو أندراوس الصموئيلي رجل يعني كان وجهه بيطلع نور، مش يحطوا له كشاف عشان وشه ينور. فطبعا يعني منتهى الاعتقال للآلهة الوثنية دي انها ما بتشوفش، واحنا مولعين لها ايه؟ قنديل. في حين ان الهنا من يتبعني لا يمشي في الظلم، ده هو نور العالم، مش احنا اللي بننور له، ده هو اللي بايه؟ هو اللي بينور لنا. ايضا مشهد لطيف من حقارة الآلهة دي، يقول ايه في الآية 19؟ انما هي كجوائز البيت، الجوائز اللي هي الأعمدة الخشب اللي تتعمل منها الحيطان او السقف. وقد ذكر إن حشرات الأرض تنهش قلوبها فتؤكل هي وثيابها ولا تشعر. بصوا من حقرتها بقى، هو التمثال معمول من خشب، هو متكسي بقى من بره بالذهب، بس الخشبة دي جوه حشرات الأرض اللي هو السوس يعمل ايه؟ يقعد يأكل فيها. وقد ذكر إن حشرات الأرض تنهش قلوبها فتؤكل هي وثيابها وهي مش حاسة. طبعا من الحقارة ان الحشرات بتسوس بي، طبعا ده دليل ان هي يعني نمرة واحد الى زوال، مش عليها حقيقية، ده السوس بيأكل. نمرة اثنين دليل انها ما بتحسش. طبعا يعني طبعا هي صورة فهم يعني اللي انا بقول لكم دينا فهمنا الكلام يا حبايبي، ازاي الناس كانت مبهورة بالامر. طب يقنعهم بايه؟ انها ما بتحسش. طب اللي ما بتحسش ديت لو انت هتصرخ لها في ألمك هتحس بيه؟ اذا كان هو مش حاس بنفسه، ما تنخدعش ان الآلهة حاسة بيك والآلهة متعاطفة معاك. الآية 20، تسود وجوهها من الدخان الذي في البيت. اما نيجي نطبخ في البيت ولا نولع شوية بخور يطلع على وش الإله وإيه ويسود. الإله بيسود من أعمال إيدينا، الإله بيسود من أعمال إيدينا، في حين الإله الحقيقي زي ما قال أليه في أيوب 35، إن أخطأت فماذا فعلت به وإن كفرت معاصيك فماذا عملت له. لا إحنا بقى الإله الوثن ده أعمال إيدينا بتوسخه، منتهى الحقارة يعني إن إحنا نظن إنه أعمال الإنسان تهيم الله بين قوسين يعني. أيضا من حقارة هذه الآلهة في الآية 21، على أبدانها هنختم ورؤوسها يثب البوم والخطاف. الخطاف طائر كده له منخار كبير يعني، على أبدانها جسم التمثال يجي يقف بومة تقف عصفورة، وسائر الطيور والصناطير، الصناطير ده نوع من القطط يعني، يعني تطلع تعمل بيبي يعني على التمثال يعني، أفهم؟ تتعط التمثال تيجي تلاقي عصفورة. فإلهنا ده هو اللي بيعول الطيور والعصافير، ده العصفورة ما تقعش على الأرض إلا بإذن. لا الآلهة دي بقى العصافير بتبيع عليها. فإعلموا من ذلك طبعا يسوع بقى حبيبي يعني زي ما قلوك يعني إحنا يعني يسوع بقى هي حاجة الإنسان معتمد عليها. زينة كاذبة إن ظنيت إنه غنى أو مركز أو فلوس حيديني قيمة، زينة كاذبة، حاجة للسوس في الآخر حياكلها، حاجة إلى بوار، حاجة إلى نهاية، حاجة يعني تتأزبع على أي حاجة الإنسان يعني بيتوسم فيها أن هي ممكن تكون سر راحته سر سعادته، هي الإله اللي بيعبده. فاعلموا من ذلك أنها ليست بآلهة فلا تقبوا. يبقى ملخص اللي احنا قلناه، نقف في الآية 7 لغاية 15، زينة الأصنام بيزينوها، ومع هذا هي في حقارة، في حقارة. نمرة واحد غبار رجلينا بيوسخها، نمرة اثنين محبوسة جوه المعبد، نمرة ثلاثة في الآية 18 بنولع لها السرج وهي أصلا ما بتشوفش، نمرة أربعة الآية 19 السوس بيأكلها من جواها، نمرة خمسة دخان بتاعنا بيسود وشها، نمرة ستة الآية 21 الطيور بتلقي فضلاتها عليها، فيختم كالمعتاد إنها ليست بآلهة فلا تخافوا. يبقى شفنا جزئين النهاردة، شفنا زينة الآلهة الوثنية وشفنا حقارة الآلهة الوثنية. طب ليه الآلهة الوثنية حقيرة؟ لأن ليس لها روح. ليه حقيرة؟ لأن ليس لها روح. فالجزء اللي جاي من الآية 23 لغاية 28 الأصنام ليس لها روح، خليها بنعمة ربنا نكمل المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.